بسم الله الرحمن الرحيم.
التقليد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول محرم وهو أنواع ثلاثة، فما هو النوع الأول؟ ما هو النوع الأول؟ نعم، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء تقليد الآباء. ما دليل ذلك؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ونتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حالة الثانية تقليد ولا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. ما هو الدليل على ذلك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لابد أن يكون للإنسان حجة فيما يقوله. طيب، الحالة الثالثة بعد ظهور الدليل، تقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. القسم الثاني جائز، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ولا معرفة الحق بدليله. أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ولا معرفة الحق بدليله، فيقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه، فيقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه. ما دليل ذلك؟ عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا يقولون أن كثيرا من كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ما كانوا يسمعون إلا ويأخذون به دون أن يعني يأخذ الحكم، وربما الكثير منهم ما يعرف التفاصيل والأمور والأدلة. وعلى كل كما قال شيخ الإسلام هي كالضرورة، فالضرورة لها أحكام، كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأما تقليد العاجز عن الاستدلال، وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور، وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر. وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور ومنع منه طائفة من أهل الظاهر، قال ذلك في منهاج السنة. والآن إذا رأيت كثيرا من العامة ربما يسأل هل هذا الحكم يجوز أو لا يجوز، فيجيب العالم يقول له يجوز أو لا يجوز، وربما ما يذكر له الدليل فيأخذ به. والذي ينبغي الأصل أن حتى المفتي أنه ينبغي أن إذا ذكر فتوى أن يذكر دليلها، والذي ينظر في أقوال الصحابة وفي فتاواهم يعلم ذلك. وهكذا الأئمة تجد من أجاب بالشيء يجيب ويذكر الدليل، فهذا في تعويد للناس على معرفة الحق بدليله. لكن بعض العامة ما يفهم شيئا، فهذا لو أجابه الإنسان فهذا يقول أهل العلم أنه من باب، لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بدليله. الحالة الثانية القادر على الاجتهاد إذا بذل جهده وخفي عليه الأمر، القادر على الاجتهاد إذا بذل جهده وخفي عليه الأمر، القادر على الاجتهاد إذا بذل جهده وخفي عليه الأمر، يعني ما ترجح له وما ظهر له الراجح وأخذ بقول عالم ممن يثق به وباجتهاده وبقوته العلمية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 20204، فأما القادر، قال فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، وإما لعدم ظهور دليل له، كما هذه الحالات، ثلاث حالات: تكافؤ الأدلة، ضيق الوقت عن الاجتهاد، عدم ظهور دليل له. قال فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، وانتقل إلى بدله وهو التقليد. كما لو عجز عن الطهارة بالماء فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. إذا عجز عن الطهارة بالماء ماذا يعمل؟ يتيمم. ثم الفصل الأخير وهو ما يتعلق بالمفتي والمستفتي، أمر واضح ليس فيه كبير شيء. المفتي، من هو المفتي؟ المخبر عن حكم، عن حكم شرعي، المخبر عن حكم شرعي، هذا مفتي. وقد تقدم معنا أن المجتهد والاجتهاد له شروط، والمفتي لابد أن يكون مجتهدا. ومن نقل ما يعلم إذا كان ضابطا له في مسألة من كلام أهل العلم فإن هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن يضبطها. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شروط الفتوى: الشرط الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، وإلا وجب عليه التوقف. لماذا؟ لأنه لا بد من العلم، كما مر معنا في حديث بريدة: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فمن هو الذي في الجنة؟ قال: رجل علم الحق فقضى به، فهو في الجنة. إذن لابد أن يكون عالما بالحق، عارفا به. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، فإن لم يكن عارفا بالحق خاطر بنفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن هذا دليل هذا الشرط، حديث بريدة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. من هو الذي في الجنة؟ قال: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار، ورجل جار في الحكم أي ظلم فهو في النار. الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في الصحيح المسند، وصححه العلامة الألباني. الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. هنا قاعدة يذكرها أهل العلم في مثل هذا المعنى، ما هي؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وللسعدي كلام عند هذه الآية بمعنى هذا الكلام، وهكذا استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي معناه أنه لابد من تثبت، لابد من حكم على شيء واضح وتصور تام للمسألة التي يحكم فيها ويقضي بها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والثالث أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال غضب أو هم أو ملل أو غيرها. ما الذي يدل على ذلك؟ مر معنا في سبل السلامة حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وقال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق. قال المهلب كما في الفتح: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار، فمنع وبذلك قال فقهاء الأمصار. فتح الباري 13 137. إذن ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، إن الظن لا يغني من حق شيئا الذي هو غير راجح. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما، لابد أن يفهم المسألة فهما صحيحا حتى يجيب على ضوء ما سئل. والثالث أن يكون هادئ البال فلا يفتي في حال غضب أو هم أو ملل أو غيرها. وفي آخر فائدة ذكرها الإمام القيم في كلام الإمام أحمد على ما ينبغي أن يكون عليه المفتي، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 5 خصال. أولها أن تكون له نية. إيش معنى نية؟ أن يكون هذا لله عز وجل، لا جلبا لثناء الناس أو مدحهم أو مصلحة دنيوية، فهذه عبادة من أجل العبادات. أن تكون له نية، إنما الأعمال بالنية، يؤجر الإنسان بقدر نيته صلاح نيته، فاعبد الله مخلصا له الدين. فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وهذا يدلك على أثر الإخلاص في الأقوال والأعمال، في العلم والتعليم، في الفتوى، في كل شيء. والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، يكون له علم كما تقدم معنا في حديث بريدة، ويكون له حلم لأنه إذا كان سريع الغضب وما عنده تأني مع الناس في التعامل، وربما سبب له ذلك الانتقام والتجاوز في الحكم. ووقار وسكينة، أي لابد أن يكون له هيبة، ما يكون مبتذلا ولا يكثر المزاح مع الناس، ولا لابد أن يكون مهابا. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة لها أثر، ما يكون فيه ضعف، ربما غيره أي إنسان ببعض الكلام يثبت على قوله الذي هو الصواب. الرابع الكفاية، وإلا مضغه الناس، يعني ما يكون محتاجا إلى الناس، لأن العطاء ربما أثر في الإنسان وغيره. ولهذا كان بعض السلف يجتنب عطية السلطان خشية أن يحصل منه سكوت عن منكر أو قول باطل، وبعض السلف كان يدخر له شيئا من المال أو يعمل بعض الحرف اليسيرة التي لا تشغل عن العلم خشية أن يستميله الناس بالمال، لولا حرفتي لتمندلوا بي. الخامسة معرفة الناس، معرفة الناس، يعرف الناس، لأن الناس منهم من عنده لباقة في الكلام ويزين باطلة، يقلب الحقائق وربما خادع، فلابد أن يكون عنده فطنة لأحوال الناس وكلامهم وما يقوله، وليس معناه أنه يتدخل في نياتهم، لكن بما يظهر له قرائنه من الفطنة. قال وهذا، قال ابن القيم، وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. انتهى. هذه تعتبر نبذة مختصرة موجزة طالب العلم حتى يرغب في الدراسة فيما هو أعلى وأوسع من هذا. والأخ يقول هل سيخرج شرح هذا الكتاب؟ نسأل الله أن يسر إخراجه. إلى هنا، سبحانه وتعالى.